بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 28، باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب مسح الأذنين. ويجوز أن يعرب باب مبتدأ والخبر محذوف، تقديره باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، هذا موضعه أو هذا مكانه ونحو ذلك. يكون باب مبتدأ وهذا موضعه مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز وجه ثالث، أن يعرب باب على أنه مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اقرأ باب مسح الأذنين، والأول أظهر. باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. ظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه. وقد تقدم أن الأذنين من الرأس فيمسحان حيث يمسح الرأس، وقد قيل إن الأذنين من الوجه، وقيل بالتفصيل والتفريق بين ظاهر الأذنين وبين باطنهما. وتقدم أيضا أنه يشرع أخذ ماء جديد لمسح الرأس، ولكن لا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين لكونهما تبعا للرأس. وقال الطائفة من أهل العلم: يأخذ لأذنيه ماء جديدا، والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لأذنيه ماء جديدا. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا هناد، قد تقدم مرارا، وهو ابن السري ثقة، ولد سنة 52 و100، وتوفي سنة 43 و200. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهو عبد الله بن إدريس ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن الأسود الأودي الزعافري، ولد سنة 15 و100، وروى عن إسماعيل ابن أبي خالد وحسين ابن عبد الرحمن وداود ابن أبي هند وربيعة ابن عثمان وسفيان الثوري والأعمش وشعبة ومالك وابن جريج والعمري المصغر وهشام ابن عروة وهشام ابن حسان، وعنه الإمام أحمد وزهير بن حرب وابن المبارك ومحمد بن العلاء وابن معين وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن إدريس كان نسيج وحده. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: ثقة في كل شيء. وقال أبو حاتم هو حجة وإمام من أئمة المسلمين ثقة. وقال النسائي رحمه تعالى ثقة ثبت. ومن المنقول عن ابن إدريس رحمه الله أنه إذا لحن رجل عنده في كلامه لم يحدثه، ولما نزل به الموت وبكت ابنته فقال لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وقد ذكر ابن حبان في ثقاته وقال كان صلبا في السنة، وقد توفي 92 وروى له الجماعة.
عن ابن إدريس عن ابن عجلان،
تقدم الحديث عن محمد بن عجلان، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وتكلم فيه جماعة في روايته عن نافع والمقبري عن أبي هريرة، وفي الجملة صدوق ما لم يخالف أو يتبين خطأه في روايته عن نافع أو عن المقبري عن أبي هريرة. عن زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي المدني الفقيه المعروف مولى عمر بن الخطاب، وقد روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وعن ابن عمر وأنس وعائشة أم المؤمنين وأبي أسلم وعطاء ابن يسار وعلي بن حسين بن علي ابن أبي طالب وآخرين. وعنه أبناؤه 3 أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، وكلهم ضعفاء، وأمثلهم عبد الله. وعنه أيضا عبد الملك بن جريج ومالك والسفيانان وسليمان بن بلال ومعمر وهشام بن سعد وهمام بن يحيى. قال محمد بن عجلان رحمه الله ما هبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم. وقد وثقه أحمد وأبو زرعة، وكان عالما بتفسير القرآن. قال يعقوب بن شيبة ثقة من أهل العلم والفقه، وكان عالما بتفسير القرآن. مات 36 وروى له الجماعة. قوله عن عطاء بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو سليمان بن يسار وعبد الله بن يسار وعبد الملك بن يسار. ولد بحدود 19، هذا إذا قيل بأن وفاته 300، وعلى القول بأنه توفي 94 فتكون ولادته 10. روى عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عمر وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد الجهني ومعاذ بن جبل ولم يسمع منه، وأبي الدرداء، وقال البخاري مرسل، وأبي رافع وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأم سلمة. وعنه حبيب بن أبي ثابت وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وصفوان بن سليم وعمر بن دينار وهلال بن علي وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وقد اتفق الحفاظ على توثيق عطاء وروى له الجماعة. وقد روى عن ابن عباس وسمع منه. وعبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال له الحبر لكثرة علمه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم علمه الكتاب. وهذا مروي في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، وجاء في الصحيحين بلفظ اللهم فقهه. زاد البخاري في روايته في الدين، فاستجيب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من أفقه الصحابة ومن أعلمهم بمعاني القرآن، وهذا لا ينافي ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أعلم أحدا تبلغه المطر أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. فحين قال ابن مسعود هذه المقالة كان ابن عباس صغيرا، لأن ابن مسعود قد توفي في حدود سنتين أو 33 وعمر ابن عباس من بعده، فكانت تضرب إليه أكباد الإبل. ابن مسعود كان من أعلم الناس بمعاني القرآن حين كان ابن عباس صغيرا، وحين كبر ابن عباس بلغ ما بلغ ابن مسعود وأكثر. وقد حفظ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بواسطة وبدون واسطة، فقد روى عن جماعة من الصحابة مثل أسامة بن زيد وأبي بن كعب وخالد بن وليد والصعب بن جثامة وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وآخرين، وعنه أسعد بن سهل بن حنيف وأبو الشعثاء جابر بن زيد وسعيد بن جبير وابن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة مولاه وأبو الصهبة وابن سيرين ومحمد بن كعب القرضي ومجاهد وآخرون. ولد الحبر قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل غير ذلك، فقد ذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهذا والصواب، فعلي ولد قبل الهجرة بخمس سنين. ولكن رجح الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، ورجح في ذلك كلام أهل السير على كلام غيرهم. ومناقب ابن عباس كثيرة وفضائله متعددة، والمقام هنا ليس في سيرته وفضائله. وقد توفي سنة 68 قاله الإمام أحمد وخليفة ابن خياط، وقد صلى عليه ابن الحنفية في الطائف وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. وحين توفي ابن عباس رضي الله عنه لم يكن هناك أحد من الناس إلا وفي حاجة إلى علم ابن عباس، قد كان إماما في كل شيء، فرضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، تقدم أن مسح الرأس فرض، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، ولكن اختلفوا في القدر الواجب من ذلك. من العلماء من قال يكفي شيء يسير، وهذا مذهب الشافعي، وقد فسر ذلك بعض أصحابه وقال يكفي أن يمسح واحدة وعنه 3 شعرات، وهذا مذهب أبي حنيفة، وعن أبي حنيفة الربع، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره إلى أن يجب تعميم الرأس بالمسح، فإن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين معنى الآية وامسحوا برؤوسكم، وأن الباء هنا للإلصاق بدلالات الأحاديث الأخرى، وليس من باب أن الباء لا تأتي للتبعيض، فقد تقدم أن اللغة تثبت هذا، وأن الباء إذا سبقت بفعل متعدي تكون للتبعيض، ولكن يمتنع أن تكون للتبعيض إذا سبقت بفعل لازم كقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله برأسه وأذنيه، في هذا دليل على أن الأذنين من الرأس، وقوله وأذنيه عطف على الرأس، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب من كل وجه، إلا أننا نستفيد الترتيب من الأحاديث الأخرى، إذا قيل جاء زيد وعمر فلا يقتضي أن يكون مجيء عمر بعد مجيء زيد، وهذا واضح من حيث الوضع اللغوي وهو معروف في لغات العرب، بخلاف ثم المفيدة للترتيب والتراخي، إذا قيل جاء زيد ثم عمر فنعلم أن مجيء عمر بعد مجيء زيد، ولكن نستفيد هذا الترتيب من الأحاديث الأخرى كما سيأتي إن شاء الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يعني بعض العلماء القائلين بأن الأذنين من الوجه يستدلون بهذا ويرون أن الواو لا تفيد الترتيب. قوله ظاهرهما، ظاهرهما بدل من أذنيه، ظاهرهما بدل من أذنيه، فيجب الخفض لأن البدل يتبع المبدل منه. وقد تقدم أن ظاهر الأذنين ما يلي الرأس، والظاهر المقصود به الخارج. قوله وباطنهما عطف على ظاهرهما، وباطن الأذنين المقصود بهما هو المقصود بالباطن الداخل، وذلك مما يلي الوجه. في هذا دليل على أن الأذنين من الرأس، فيستحب مسحهما مرة واحدة بماء الرأس، ولا يصح أخذ ماء جديد لهما. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن الربيع تقدم من طريق بشر بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قد تقدم تخريج والحكم عليه، فالحديث مضطرب وفيه غير ذلك. فقد جاء في الباب حديث عثمان رواه أبو داود وغيره وفي صحته نظر، وحديث المقدام ابن معدي كرب رواه أبو داود وغيره، وأصح شيء في هذا الباب ما رواه أبو داود وغيره من حديث موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطهور الحديث وفيه ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه أي في صماخي الأذنين ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. وقد تقدم أن الظاهر هو ما يلي الرأس، من يقول أدخل أصبع السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. فهذا الحديث هو أصح شيء في نظري في هذا الباب. وأما حديث ابن عباس فقد قال عنه أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وفي ذلك نظر. فالحديث رواه عن زيد بن أسلم جمع غفير، فالحديث رواه عن زيد بن أسلم جمع غفير منهم سفيان وسليمان بن بلال وروايتهما في صحيح البخاري وجماعة آخرون فلم يذكر واحد منهم مسح الأذنين ولا صفة ذلك، ولا يمكن قبول رواية ابن عجلان وهي مخالفة لما رواه هؤلاء الثقات. والمقصود بالمخالفة أن يروي عن شيخه ما لم يروي أقرانه الذين هم أوثق منه، فلا يلزم في المخالفة أن تكون منافية لما رواه الآخرون. فهذا وإن كان قولا لجماعة من أهل العلم إلا أن الصحيح الأول هو الذي عليه الأكابر كالبخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي أيضا وأبي داود والدارقطني. وأهل العلم لا يحكمون على الزيادة من الثقة بحكم كلي، إنما يراعون في ذلك القرائن، فتارة يحكمون على الزيادة بالقبول وتارة يحكمون عليها بالرد. وقبول زيادة الثقة مطلقة في نظر، فهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس هو قول الأكابر من المحدثين. ورد الزيادة مطلقة في نظر أيضا، فيجب اعتبار القرائن في ذلك. فحديث الباب رواه عن ابن عباس عطاء، ورواه عن عطاء زيد بن أسلم، ورواه عن زيد جمع غفير منهم حفاظ الأمة كسفيان وابن بلال وجماعة. حين يأتي محمد بن عجلان ويذكر لفظة وزيادة لم يذكرها الحفاظ الذين جاءت رواياتهم في صحيح البخاري، فإننا حينئذ لا نتوقف في إنكار هذه الزيادة. ولا سيما أن ابن عجلان وإن كان ثقة فهو يخطئ. فإن قيل أصحح هذا الحديث الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى، وتابعوا على ذلك جمع من أبي خزيمة وابن حبان وآخرون، فالجواب أن الحديث الذي يتفق العلماء على صحته هذا لا إشكال فيه، فلا لأحد أن يضعفه، والحديث الذي يتفق العلماء على ضعفه هذا لا إشكال فيه، لا يصح لأحد أن يصححه ولو بكثرة الطرق وجمع الشواهد ونحو ذلك. والحديث النوع الثالث الذي لم يتفق الحفاظ على تصحيحه، إنما صححه جماعة وأعرض عنه آخرون، فيجب حينئذ وضع هذا الحديث في الميزان الذي ارتسمه لنا أئمة هذا الشأن، فنسير التصحيح والتضعيف على قواعدهم وعلى مناهجهم. فإن حديث ابن عباس جاء في البخاري وصححه البخاري، ولكن البخاري حين صححه ليس في هذه الزيادة ومسح وأذني ظاهرهما وباطنهما، إنما في مسح برأسه، لكن وأذني ظاهرهما وباطنهما أعرض عنها البخاري. فحينئذ يمكن نقول إن تصحيح الترمذي مقابل بإعراض البخاري عن الرواية، ولا يمكن يقال إن البخاري لعله لم يطلع على الرواية، فهذا غلط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تصحيح الترمذي مبني هنا على حفظ الرواة وعلى ضبطهم، لكن لم يبنى على نفي الشذوذ. الأمر الثالث أن موافقة العالم في منهجه أولى من موافقته في جزئية من الجزئيات ولو أصاب، والمنهج المتبع يحكم على هذه الزيادة بالشذوذ لتفرد ابن عجلان عن الأكابر. فإن قال قائل جاء في الباب حديث كثيرة، فالجواب أن الحديث السابق حديث الربيع في اضطراب، وحديث عثمان لا يصح، وإنما الصحيح ما تقدم حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو أصح شيء في الباب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. وقد ثبت عن ابن عمر أنه إذا توضأ أدخل الأصبعين اللتين تليان الإبهام في أذنه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: وهكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. وهذا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن مسعود وأنس، وقول إبراهيم وسعيد بن جبير والإمام أحمد والشافعي وغيرهم، كل هؤلاء الأئمة يقولون بمشروعية مسح الأذنين على خلاف بينهم. فطائفة تقول بأن مسح الأذنين مستحب، لأن ذلك لم يأتي في حديث عثمان في الصحيحين، ولا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ولا في حديث ابن عباس البخاري، فدل على الاستحباب. وقال الطائفة يجب مسح الأذنين حيث يجب مسح الرأس، فهما تابعان للرأس. وقال الطائفة يمسحان مع الوجه فهما تابعان للوجه. وأصحاب هذا القول لا يقولون بوجوب مسح الأذنين، وهم يقولون بتبعيتهما للوجه. غسل الوجه فرض باتفاق العلماء. هذا ما يتلخص. يمكن نجمل ما جاء من الفوائد في هذا الشرح، فيقال هذا الأولى أن الأذنين من الرأس ولا يشرع أخذ ماء جديد لهما. هذا الثانية مشروعية مسح الأذنين مما يلي الرأس ومما يلي الوجه. فهذا الثالثة أن المرأة في ذلك كالرجل، أن المرأة في ذلك كالرجل، والأصل في ذلك التساوي ما لم يدل الدليل على التخصيص، ما لم يدل الدليل على التخصيص. إذا لم يثبت فالأصل أن المرأة تصلي كالرجل وتتوضأ كالرجل وتؤدى العبادات كالرجال، ما لم يثبت نص في ذلك. والنص نوعان: النوع الأول أن ينص الدليل على كذا وكذا، الأمر الثاني أن ينعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وأن يمكن فعله، ومع هذا لا يقع فعله من النساء. وهذه القضية فيها تفصيل لكن يمكن إجمالها الآن. الفائدة الرابعة ظاهر الأحاديث أن الأذنين يمسحان معا في آن واحد، فهم في ذلك الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. بينما قال جماعة من العلماء يبدأ باليمنى قبل اليسرى، وفي هذا نظر، والأظهر في ذلك مسحهما معا. فهذا الخامسة أن مسح الأذنين مرة واحدة ولا يشرع مسحهما أكثر من مرة. وقد قال الطائفة من العلماء إن مسح الأذنين تعبدي، وقال طائفة أخرى لا، ليس تعبدية، إنما هو للنظافة وإزالة ما حتى يعلق بالأذنين من الغبار ونحوه، وهذا واضح. إذا قيل بإيجاب مسح الأذنين، إذا قيل بإيجاب مسح الأذنين فنسيهما الشخص وصلى، فما حكم صلاته؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول، إذا علم في أثناء الوقت فإنه يعيد الصلاة لأن يجب مسحهما، والواجب إذا علم في وقته فإنه يعيد. القول الثاني أنه لا يعيد مطلقا، سواء علم في أثناء الوقت أو بعده، وهذا الأقرب، لأن إجابة مسح الأذنين تحتاج إلى دليل قوي. فنحن وإن قلنا أن الأذنين يمسحان حيث يمسح الرأس ويجبان حيث يجب مسح الرأس، فإن الواجب هو الشعر، ومع ذلك السنة يمسحان تبعا للرأس، ولكن الحكم يختلف. فلا يعني أنه إذا قيل أن الأذنين الرأس يأخذان الحكم من كل وجه. الصحيح في المسألة أن مسح الأذنين سنة، وإذا قيل بإجابة المسح فمن نسيهما صحت صلاته ولا إعادة عليه، سواء علم في أثناء الوقت أو بعده، ولا سيما إذا طال الوقت عرفا، والله أعلم.
نتيجة وحده إشارة إلى حفظه وإتقانه، وإن تفرد عن أقرانه الحفظ والضبط والإمامة. نعم.
من نفس طريق الصحابي، فلو مثلا لو وجد تابع، يعني مثلا ابن عجلان مثلا، يعني لو وجد تابع ابن عجلان من غير طريق ابن عباس، فتعتبر متابعة؟
لا، لا يمكن تصحيح هذا الخبر. احنا نعلم ان ابن عجلان حين روى هذا الحديث روى عن زيد بن اسلم وخالفه الحفاظ، فرواه عن زيد بن اسلم ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان. ولكن مسح الاذنين جاء في حديث موسى بن ابي عائشه عن ابن سعيد عن ابيه عن جده، فناخذ بهذا الحديث المستقل دون ان نقول ان هذا الحديث يشهد بروايه محمد بن عجلان، وحينئذ نصحح روايه ابن عجلان، لاننا نقول ان ابن عجلان قد اخطا في هذا الحديث. ابن عجلان ما تفرد بهذا الحديث وهو سيء الحفظ، فنقول يشهد له حديث موسى بن ابي عائشه عن هامش بن عن ابي عن جده. هنا في خطا، فينبغي ان نفرق بين الخطا. الخطا لا يمكن تحسين الحديث بالشواهد ابدا ولا تمشيه حديثه، الخطا خطا. والحديث الذي يتفرد به سيء الحفظ او الضعيف الذي ينجبر ونحو ذلك، فحين ياتي له شاهد قوي يمكن هذا تمشيته بضوابطه عند اهل العلم. اما هنا نريد ان نصحح روايه ابن عجلان بالشواهد الاخرى، هذا لا يمكن ابدا، لأن ابن عجلان يقول أنه أخطأ هنا، وإذا أخطأ يفرقه الحديث مطلقا.
يعني
نعم، ده هو صحيح الخبر. نعم.
في
نعم. نعم، في من العلماء من قال بهذا. نعم.
أقول هل في كلام بشكل الإسلام بأن إذا كانت الروايات تخالف مما جاء في الصحيحين هل يحكم عليها بالشذوذ مطلقا أو بالنسخ؟
لا، ما يلزم هذا، ما يلزم أن نعل الرواية من أجل عدم جيء في الصحيحين أو من أجل مخالفتها لما في الصحيحين. النظر عند أهل العلم قوة الرواية ضبط الرواة حفظهم ونحو ذلك، فلم يكن إعلال رواية ابن عجلان هو عدم ورودها في الصحيحين، إنما مخالفتها لمن هو أوثق منه في الصحيحين، سفيان وابن بلال وجماعة الحفاظ أو الأوثق من ابن عجلان، فروى الحديث عن زيد الأسلم ولم يذكر ما ذكر ابن عجلان. الإعلان ليس لعدم ورود رواية ابن عجلان في الصحيحين، بل هذه الرواية لو جاءت في البخاري من طريق ابن عجلان لأعلناها. ماذا؟
كل ممسوح لا تكرار فيه، هذه قاعدة صحيحة.
والله هذا الظاهر، يعني احنا نتأمل مسح الرأس نقول لا تكرار فيه، احنا نتأمل مسح الأذنين نقول لا تكرار فيه، احنا نتأمل المسح على الخفين نقول لا تكرار فيه. فدائما إذا تأتي الأدلة بمسح كذا وكذا إنما هو للتخفيف، والتخفيف يقتصر على أقل الواجب.
والواجب مرة واحدة، والزيادة على ذلك غير مشروعة. هذا وإن كان في نفس الرأس خلاف، فقد تقدم بعض العلماء قال يمسح الرأس ثلاثة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وتقدم أنه استدل بحديث ضعيف أو بعمومات صح تقييدها. وقال الطائف من العلماء يمسح الرأس مرتين بحديث الربيع بنت معود، وهذا حديث مضطرب لا يصح الاحتجاج به. فقد طائفة ثالثة يمسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو قول الأكابر من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. من الأصل في ذلك في كل مسح الأصل فيه التخفيف. نعم. ينظر، هذه مسألة مهمة، جاء الحديث من طريق ثقتين، ولكن تفرد الملازم له وهو قال حفظ من الآخر برواية عن الآخر، فقد نقدم الملازم على من هو أحفظ بشرط يكون الملازم ثقة أيضا، لا نعلم لم يتبين خطأه، فهذا يبنى على القرائن، يبنى على القرائن. لكن في الأكثر أن نقدم الملازم، أن نقدم الملازم، فقد يتفرد اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة عن عادة، ثم يأتي كل واحد بلفظة تخالف ما عليها الآخر، فنقدم الحافظ إذا كانوا في مرتبة واحدة، فإذا كان في قرية تحتف بأن هذا كان يلازم أكثر فنقدم الملازم على غيره، لأنه يكون قد يكون أضبط لحديث من الآخر.
إذا كانت الجزيرة على اليد أو على الرجل فهل يمسح عليها مرة واحدة في الوضوء؟ هل يمسح عليها مرة واحدة لأن كل ممسوح لا تكرار فيه، أو ثلاث لأنه الآن بدل المكرر؟
الجبيرة الصحيح بذلك مسحها مرة واحدة، والاقتصار على ذلك اتباعا للمسألة المتقدمة أن المسح لا تكرار فيه، ولا يقال هنا أن البدل يتبع المبدأ منه، فتمسح الجبيرة ثلاثة. المقصود هنا فقط التخفيف، وأيضا ما هناك غسل، وإنما يتبع البدل المبدأ منه إذا كان مغسولا، أما هنا ليس مغسول، هنا ممسوح، فلو قلنا بغسل الجبيرة لقلنا يغسلها ثلاثة، لكن لا يمكن أن نقول بهذا. ثم أن المسح على الجبائر في أصل مختلف فيه بين أهل العلم، الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة، وإنما ثبت المسح عن ابن عمر، وقال بذلك جماهير العلماء. أما الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله فيرى أنه يسقط العضو، يرى أنه يسقط العضو لأنه يضعف كل الأحاديث الواردة في المسح على الجبائر، ولكن إذا كان ما هناك جبيرة ولا يستطيع أن يغسل اليد الأظهر أن يمسح اليد، إذا ما استطاع أن يمسحها ووضع جبيرة فالاتباع لقول ابن عمر أولى من تفرد الإمام أبي محمد بهذا الرأي.